بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم، وحلقة جديدة ومهارة جديدة وقصة نجاح جديدة في عمار الأرض. أنا النهاردة بتكلم على قصة واحد أنا بحبه ومتعلق بيه ومتعلق بقصته، وهو أحد الملهمين اللي الطريقة اللي عاش بيها أنا أتمنى أن أنا أعيش بيها. فأنا النهاردة مش بس جاي أنقل لحضراتكم قصة نجاح ومهارة وراء قصة نجاح، أنا جاي أكلمكم على واحد من قدواتي، قدواتي اللي حب أقدمهم للعالم الإسلامي. قد يكون بعضكم يعرفه، قد يكون بعضكم ما يعرفوش، فأنا حابب النهاردة أقدم لحضراتكم قصة إنسان عاش بنفسية التلميذ، عاش طول عمره عايز يتعلم. عشان كده قبل ما أقول لكم مين الشخص هقول لكم المهارة. مهارة النهاردة اسمها مهارة التعلم المستمر، القدرة أنك أنت دايما تعيش بنفسية التلميذ، فاتح عقلك دايما لتلقي الرسائل الربانية، وفاتح عقلك دايما لتلقي النصائح والبحث عن المعلومة المفيدة. كبرت صغير، مشهور مش مشهور، وصلت لأقصى درجات العلم، مفيش حاجة اسمها أقصى درجات العلم، وفوق كل ذي علم عليم، فكل واحد يعرف ينقصه معلومات، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. أنا جاي النهاردة أتكلم على أحد كبار الشخصيات الملهمة في التاريخ، ألا وهو الشاب اللي أصبح بعد كده واحد من كبار العالم، الشاب الأمريكي مالكوم إكس. مين مالكوم إكس؟ قصة نجاح واحد من كبار المؤثرين في المجتمع الأمريكي الإسلامي وغير الإسلامي. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفك بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. تاني بفكر نفسي وفكر حضراتكم، أنا بقدم لحضراتكم النهاردة أحد قدواتي اللي الواحد بيستلهم منهم مهارة التعلم المستمر، ثقافة بيعيش بها الإنسان اللي دايما بيبحث عن الصح والأصح، بيبحث عن الحق، بيبحث عن إصلاح نفسه وإصلاح عقله، بيبحث عن عيوبه وبيبحث عن مميزاته ومهاراته، بيبحث عن الجديد اللي في الدنيا اللي يخليه أكثر نضجاً وعمقا في فهمه للأمور. أنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم عن مهارة التعلم المستمر. هذه المهارة التي إن صح التعبير بقى، أو هذه الصفة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له ادعي دايما بالدعوة دي يا رسولي، وقل ربي زدني علما. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بتتحقق في المهارة دي، زدني علما، باحث دائما عن المعلومة، باحث دائما عن الرسالة الربانية، باحث دائما عن النصيحة. تعيش دائما بثقافة التلميذ الطالب المتعلم، عمرك ما تكبر على العلم. والحقيقة أن أنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم على طوق النجاة. كل الحضارات الحديثة والقديمة بيتكلموا أن أصل كل الحضارات، مش هقولك من أصول الحضارات، أصل كل الحضارات الباقية النافعة كانت العلم. فأنا النهاردة جاي أصنع من نفسي وأقدم لحضراتكم شخص من صغره لغاية آخر لحظة في حياته هو بيقول أنا عايز أتعلم عشان أتحسن وأبقى أكثر نضجا. مالكوم إكس مواطن أمريكي، اتولد في مايو سنة 1925. والده كان قسيس، فهو كان في الأصل مسيحي، والده كان قسيس ووالدته كانت ست بيت هندية. مالكوم إكس اتولد في أكتر وأصعب أوقات أمريكا عنصرية ما بين السود والبيض. تعرفين أمريكا عاشت أيام وسنين وقرون يعني بتتخانق وبتتصارع ما بين السود والبيض، فكرة العنصرية. وعايز أقول لكم أن اللي يقرأ التاريخ في الوقت ده يلاقي أن أقصى طموحات السود وقتها أنه يشتغل بيمسح أحذية أو حارس لعمارة، أشغال ضعيفة وبسيطة بالنسبة، طبعا أقصد للحضارات يعني والأشغال اللي فيها مرتبات عالية، لكن كل الأشغال محترمة طبعا، لكنها أشغال غير مسموح للسود أن هم يرتقوا فوق كده. مالكوم إكس كان أسمر لكنه ما كانش أسود قوي. تقول لي ليه بتقول المعلومة دي؟ أقول لك لأن ده لي موقف في حياته. أبوه كان بيحبه، أبوه كان قس أسود بيحارب العنصرية وشايف أن السود زي البيض وربنا خلقنا حاجة واحدة، وكان بيحبه لأنه ما كانش أسود قوي، كان أسود لكن كان فيه درجات من خلقة ربنا عز وجل أكثر، يعني أكثر سوادا منه. أمه كانت متضايقه منه وبتكرهه بسبب الموضوع ده، لان امه كانت تحب السود وكانت سمراء، وكانت تقول له اطلع في الشمس، خلي الشمس تسودك بدل المرض اللي في وشك ده، لانه كان فيه ما كانش اسود اكثر او اغمق درجات السود، ان كنت انا يعني بعبر تعبير سليم. مالكوم اكس طلع وهو طفل، الاخ لثمان اخوات، واتصدم في حياته صدمه صعبه يا جماعه. صدمه ان المتعصبين البيض قتلوا ابوه، كسروا دماغه قدامه. فطلع مالكوم اكس يعني مبرر جدا بالنسبه له انه يكره البيض ويكره العنصريه ويبقى متضايق من المجتمع. ابويا قدوتي والراجل المتدين اللي كان ما بيحبش العنصريه بتكسروا دماغه ليه؟ فطلع وهو شايل غل تجاه فكره العنصريه دي. بعدها بشويه امه، خد بالك امه بقت ارمله وهي عندها 34 سنه، بدات تلف تخدم في بيوت الاغنياء، بتشتغل منظفه عامله نظافه. مين الاغنياء؟ البيض. فكانت بتشتغل عندهم وبيهنوها ويبهدلوها عشان كانت سمراء، وفي الاخر كانت بتطرد من بيت لبيت لانها سمراء، فكانوا بيضطهدوها، ما قدرتش تستحمل. طب انت بتشتغل ليه؟ طب ما تقعدي وتاخدي معونه من الدوله الامريكيه اللي بتعين او بتدي معونات للي عندهم بطاله وعاطلين. قال لك لا، المجتمع الامريكي، الحكومه الامريكيه وقتها كانت بتضطهد السود، فكان السود لو مدوا ايديهم للمعونه الامريكيه كانوا ياخدوها بالذل، لدرجه ان هم الست بعد ما اطردت ام مالكوم اكس من البيوت اللي كانت بتشتغل فيها ولجأوا للحكومه الامريكيه، الموظف اللي كان بيديها المعونه هي وعيالها كان دايما بيحرض عيالها عليها ان هم يعملوها معامله مش كويسه وانا ما تستحقش منهم البر، لدرجه ان هي بعد الازمه النفسيه دي اتجننت، أصيبت بمرض في عقلها ودخلت مستشفى المجانين لغاية ما ماتت. ولما دخلت مستشفى المجانين أم مالكوم إكس اتشرد. اتشرد مالكوم إكس هو وإخواته الثمانية، وساءت أخلاقه جدا وترفد من المدرسة وبدأ يشتغل في السرقة وفي الجرائم، وبدأت حاله تتحول من الشخص اللي كان والده رجل دين وطالع متربي تربية سوية لمجرم غليظ على المجتمع. دخل السجن وكان قاسي، مالكوم اكس كان قاسي، قاسي من جواه بسبب ان الناس ما كانتش مدياله فرصه انه يكون كويس. كانوا مسمينه في السجن الاسود المصدي، كانوا دايما يقول عاش، يقولوا يعني لما يلعب مثلا كوره ويجيب جون ولا حاجه، عاش الاسود المصدي، وكانوا ينزلوه في الفرق المهزومه عشان يكسبهم لانه كان ضخم وكان جته كده، فكان بيعرف يلعب الالعاب القوه بتاعتهم، وكانوا مسمينه الاسود المصدي. وسبحان الله قعد مع نفسه قعد مالكوم اكس في السجن لما اتقال له انت اسود مصدي، واخد قرار انه يبين لهم ان هو اسود لكنه مش مصدي، انا اسود محترم، انا خلقه ربنا. فقرر ان هو يكمل تعليمه بعد ما كان اترفد من المدرسه، قدم تاني وهو داخل السجن، ولما المدرسه اطمنت ان هو في السجن مش عارف يشاغب في المدرسه تم الحاقه بالمدرسه، ودرس فترة ثانوي أثناء وجوده في المدرسة لغاية ما طلع بعد كده من السجن وراح للمعلم بتاعه في المدرسة، كان اسمه ستراوسكي، ده كان اسم المعلم بتاعه. قال له أنا عايز أبقى محامي، ينفع لما اتخرج من ثانوية عامة أبقى محامي؟ ودي كانت الصدمة التانية لمالكوم إكس اللي خلته يتضايق أكتر من المجتمع اللي فيه العنصرية. قال له يا بني، المحامي دي وظيفة علية القوم البيض، مهما كنت متفوق وعندك درجات عالية مفيش أمل إن أسود يبقى محامي. فإذا مالكوم إكس يتصدم تاني، طب يا جماعة سوونا بالناس البيض، يعني عشان ربنا خلقني أسمر، طب أنا شاطر وعندي وجبت الدرجات. فإذا بي ينحرف في حياته بعد هذه الصدمة ويبدأ عايز أبقى أبيض، فيبدأ يفرد شعره الأكرد شوية، يطول شعره ويفرده عشان يبقى زي الأمريكان البيض اللي شعرهم أصفر، ويبدأ خس قوي قوي عشان ما يبقاش الأسود الضخم العضلات، خس قوي قوي عشان يتشبه بالبيض المودلز اللي شكلهم كويس، لدرجة أنه ضيع عمره في الموضوع ده. بعد ما كبر ونضج كان يقول لو ينفق السود على إصلاح عقولهم كما ينفقون على إصلاح شعورهم لتبدل حال السود في أمريكا، بس لو نصرف بس على عقولنا ونتعلم زي ما بنصرف على شعورنا كان زماننا اتعلمنا. سبحان الله، كأنه بيكلم ناس كتير. لو يصرف وقته ويصرف فلوسه في العلم ويطور من مهاراته ومن قدراته ومن مواهبه أكتر ما بيصرف على اللبس والأكل والشرب والسهر كان زمان حاله تبدل. وكأنها رسالة من 50-60 سنة من مالكوم إكس لكل واحد دلوقتي في عصر العلم ناسي العلم ومش بيتعلم تعلم مستمر. بعد ما طلع من السجن وعرف انه مش هيبقى محامي، وبدا يفرد شعره وبدا يحاول يخس عشان يبقى زي البيض، لقى ان الكلام ده ملوش قيمه او ملوش لازمه، ولسه برضه اسمه الاسود المصدي في وسط المجتمع. اذا بيه يلجا انه عايز يشتغل، عايز يتعلم حاجه تانية، عايز يشتغل شغلانه تانية، يشتغل في السيلز، يشتغل في التسويق، فما لقاش غير مهنه بائع متجول. لكن للاسف قربه من الشارع وشغله في مهنه البائع المتجول خليته ينحرف ويتعرف على العصابات السود اللي كانت موجوده، وينقلب مره تانية المجرم في السرقات والعنف وجرائم كتيره خليته يتسجن سنه 1946. مالكوم اكس قرب من 20 سنه، اتولد 21 سنه بالظبط دلوقتي سنه 25، 46 مالكوم اكس دلوقتي في السجن لمده 10 سنوات. شاب 21 سنة، لسه الحياة قدامك كتيرة، ينفع تغير نفسك من مجرم لحاجة تانية. هو الظاهر كان جواه نقطة أمل، وعارف إن الأمل ده الحل في العلم. فلما دخل جوه ربنا عرفه على واحد اسمه بيمبي. بيمبي ده كان شاب أمريكي لكنه كان مثقف، ودخل السجن في جريمة من الجرائم لكنه كان بيحب القراية. فقعد يتكلم مع مالكوم إكس إن حلك عشان تطلع من إجرامك لإنسان في المجتمع نافع لازم يبقى عندك معلومة وعندك علم وعندك وعي وعندك ثقافة، فدلوا على مكتبة السجن. فبدأ مالكوم إكس يبدأ يقرأ ويقعد بالعشر ساعات في مكتبة السجن يقرأ في الثقافة وفي التاريخ ويقرأ عن الأديان. في الأيام دي جات له رسالة من إخواته إن إحنا الثمانية أسلمنا، وجاله يزوره في السجن بتاعه أخوه كان اسمه ويجند. ويجند أخوه جاء قال له إحنا أسلمنا كلنا وأنا بدعوك للإسلام، وعايزك أول ما تطلع تزور إليجا محمد اللي هو دعانا إلى الإسلام. وكانت الكارثة. إيه الكارثة؟ الكارثة إن إخواته أسلموا بمنهج هو ده مش إسلام، لكنه في الآخر بينتسبوا للإسلام. إليجا محمد ده كان زعيم جماعة اسمها أمة الإسلام بتدعي الإسلام. إليجا محمد كان شايف إن هو نبي رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أستاذه كان اسمه فارد، المفروض ده ربنا الأستاذ بتاع إليجا محمد، وتجسد في صورة فارد اللي هو أستاذ إليجا محمد. إليجا محمد منهجه في الإسلام إن الملائكة سود والشياطين بيض، عشان كده الشياطين بيوزوا الأمريكان البيض لاضطهاد الملائكة اللي هم سود زي السود، فبيضطهدوا السود لأنهم زي الملائكة والشياطين بتكره الملائكة. وكان إليجا محمد فارض على كل واحد يسلم تبع أمة الإسلام أنه يدفع 10% من دخله لحركة أمة الإسلام، الله أعلم كانت بتروح لجيبه ولا إيه. وإذا بمالكوم إكس تعاليم الإسلام حلوة، والظاهر أنه لما قرأ عن الإسلام وربطه بإليجا محمد اتشد للإسلام في السجن، وافتكر ان هو ده الاسلام لما طلع مع إليجا محمد. فطلع وهو كله حماس انه يتعلم اكتر وان هو يخدم هذا الدين ويسلم مالكوم اكس على فكر إليجا محمد مع امه الاسلام. حماس، قوه، معلومات عامه تاريخيه. فاذا بإليجا محمد يعجب بمالكوم اكس، واذا بيه يقول له انا عايزك دراع اليمين، انت اللي هتدعو الناس لامه الاسلام اللي هي الجماعه الضاله ان صح التعبير اللي كان عليها إليجا محمد. أصبح دلوقتي مالكوم إكس رجل دين بيدعو الناس إلى الإسلام مع أمة الإسلام بالفكر الخاطئ اللي كان عليه إليجا محمد. اتجوز وخلف 3 بنات، وأصبح بيطلع في الإعلام، بدأت الكاميرات تتسلط عليه، وبدأ يخش مناظرات مع المسلمين وغير المسلمين إن الفكر ده هو الصح. وسنة 61 قرر مالكوم إكس إنه، وده سبحان الله بص العلم هيوصله لفين، قرر أنه عايز يزود معلوماته عشان يبقى دعوته عالمية، فقرر يتعلم اللغة العربية. واللغة العربية وده علم جديد هو ما كانش عنده، كانت سبب في نجاته، هقولك إزاي بعد شوية. فإذا بمالكوم إكس يتعلم اللغة العربية فيجيد العربية والإنجليزية، وتيجي الصدمة الثالثة أو الرابعة في حياته. إيه الصدمة الثالثة أو الرابعة؟ اكتشف أن إليجا محمد شيخه عنده علاقات بالبنات وعلاقات غير شرعية، وعنده 8 ولاد غير شرعيين، الشيخ ماشي مع بنات ولا ايه؟ طلع دي الحقيقه. وبعدين ايه ده؟ هو مش الاسلام بينادي بالعفه؟ ايه العلاقات المحرمه دي؟ وبعدين لما اتقتل وقتها جون كينيدي الرئيس الامريكي، وجون كينيدي كان رئيس ابيض لكنه كان بيشجع السود وبيحاول يجيب لهم حقوقهم، إليجا محمد فرح فيه. وإليجا محمد ده كان اسمر، فرح فيه. لكن مالكوم اكس فطرته سليمه، بس ده كان بينصرنا، ده مش زي البيض المتعصبين. فاذا بي يختلف مع استاذه إليجا محمد اللي اخلاقه مش كويسه. وبعدين برضو مالكوم اكس كل ما يقرا وكل ما يتعلم يحس ان انا ماشي غلط. بصوا يا جماعه، نيه سليمه ومنهج غلط، وسبحان الله ده حال كتير مننا. نيته حلوه انه يقرب لربنا، بس يتمسك بمنهج متشدد بيحكم على المجتمع، متشدد دايما مركز مع غيره، متشدد بيضيق على الناس مش بيوسع عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما بعت سيدنا معاذ وبعت الصحابة عشان يدعوا في اليمن، قال يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فأنت ساعات تتصدم لما تشوف مناهج متشددة، تقول مش هو ده الإسلام. لأن أي إنسان قريب لربنا بس ما عندوش سلام داخلي بينه وبين نفسه، وما عندوش سلام داخلي بينه وبين المجتمع، بينظر للناس نظرة نبوية رحيمة، لازم يعرف أن منهجه فيه إشكالية. وهنا مالكوم إكس كان في لحظة فارقة من الاختيار، أنا لا يمكن أبقى غلط، ولا أنا ممكن أبقى غلط ومحتاج أتعلم. أنا لا يمكن اللي تعلمته كله ده يبقى غلط، ولا أنا ممكن أكون نيتي كويسة بس النية وحدها لا تكفي. لأن الأخلاق اللي عليها أستاذي إليجا محمد ده، دي مش أخلاق فطرة سليمة. ألفاظه مش كويسة، علاقاته مش كويسة، قلبه قاسي، فرحان في واحد اتقتل. إيه ده؟ هو ليه أنت تدينك مش سوي كده؟ فبدأ بحثه عن الحق والعلم. فإذا مالكوم إكس بطل قصة النهاردة ينفصل عن إليجا محمد، عن مؤسسة أو عن أمة جماعة أمة الإسلام، ويأسس مؤسسة اسمها المسجد الإسلامي سنة 1964، ويبدأ يبحث عن العلم ويقرأ الكتب. وبعدين لما قرأ أدرك أنه هو مقصر في فريضة من أركان الإسلام ألا وهي الحج، فاشتاء أنه يروح يتعلم في السعودية ويزور مسجد سيدنا محمد وقبره الشريف صلى الله عليه وسلم، ويزور الكعبة ويطوف ويعرف المسلمين عن قرب بمختلف أجناسهم وألوانهم. فقرر يحج. وهنا كان طالب العلم مالكوم إكس اللي فاتح قلبه وعقله للعلم، كان التحول ونقطة التحول الكبيرة اللي في حياته وهدايته إلى الطريق النبوي الرباني السليم. ولكن بعد ما تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، ونكمل بعد الفصل إن شاء الله. ويسافر مالكوم إكس، يسافر ويوصل لمكة، يسافر وهو بيقول يا رب علمني، يا رب فهمني، يا رب أنا مصدوم في الأستاذ اللي بيقولوا عليه شيخي من علاقاته النسائية المحرمة وطريقته الخاطئة في تطبيع شرع النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم، بس أنا معرفش غيره، يا رب دلني على غيره، دلني على حد أحس إنه ماشي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، دلني على منهج النبي الحقيقي، أنا أسلمت علشان عايز أكون على سنة الله ورسوله، يا رب دلني. فاتح قلبه لكل واحد هينصحه للطريق الصح، فاتح عقله لكل معلومة هتعمله تغيير كبير ونقلة نوعية ونقطة تحول في حياته. هو عايز يتعلم، هو كبير في السن لكنه عارف إن مفيش حد كبير على العلم، ويوصل ويقول بعد ما يشوف الناس اللي بتطوف الأبيض والأسود، مش متعود على المنظر ده، مش متعود على واحد أبيض جنب واحد أسود كتافهم في كتاف بعض بيدعوا رب واحد ومفيش فرق ما بينهم، اللي كان يعرفوا إن الشياطين بيض والملائكة سود، عشان كده السود هم الكويسين والشياطين بيحاربوهم. فإذا بي يقول لم أرى أصدق من هذه الأخوة بين البيض والسود يطوفون حول الكعبة يدعون ربا واحدا، إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يزيل العنصرية من قلوب البيض والسود. ويقابل الملك فيصل، ويقابل شيخ الأزهر الشيخ حسنين مخلوف، ويقعدوا معاه ويقولوا له أمة الإسلام اللي أنت، طبعا أمة الإسلام اللي هي الجماعة اللي بينتمي ليها اللي هي بزعامة إليجا محمد، الفكر ده غلط، مش ده الإسلام، إليجا محمد ده مش نبي، لأن سيدنا محمد هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ويقعد معاهم ينبهر بأخلاقهم قبل ما ينبهر بكلامهم، ينبهر بوحدة الصف المسلم اللي في الكعبة قبل ما ينبهر بالكلام إن أنت عشت غلط. فإذا بالأخلاق هي اللي تعلمه المرة دي، والكلام يأكد المعلومة. ويقعد 39 يوم، 12 يوم في الحج و39 يوم بعدها يعاشر المسلمين اللي ما فيش بينهم أي نوع من أنواع العنصرية، وإذا بيتغير ويجدد إسلامه ويدخل الإسلام على منهج أهل السنة، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حب الخير للجميع وأنه خاتم النبيين. وإذا بيه يقعد قبل ما يرجع يبعت جواب، يقعد يكتب جواب. أنا الحقيقة لما قرأت الجواب ده حسيت قد إيه الإنسان ممكن يطلع من جلده، عشان يعني عشان هو أدرك إن أنا كنت عايش غلط. صعب جدا يا جماعة على الواحد إنه يعترف إنه تعلم غلط وعاش غلط وكان على عقيدة غلط، لكن الطالب التلميذ المتعلم تعلم مستمر ربنا هداه. وصدقني لما تصدق النية ربنا مش هيسيبك، وكل واحد بياخد على قد نيته. لما تصدق النية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يكتب جواب كل حب ومشاعر رقة، بيفضفض لمراته اللي ما كانتش معاه عشان يقول لها أنا عايزك زيي، تنتقلي من العقيدة الغلط عقيدة أمة الإسلام بتاعت إلجا محمد للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض، تعالوا مع بعض نشوف الجواب اللي كتبه مالكوم إكس بمشاعره وقلبه ودمه لمراته وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام.
Jeddah in Saudi Arabia on the way to Mecca, I remember the ancient words of Allah. Claim the pilgrimage among men. You will come on foot and upon lean camel. You will come from every deep ravine. From Mecca, the holy city of Islam, I wrote to friends in America. Never have I witnessed such sincere hospitality and true brotherhood as is practiced here in this ancient holy land, the home of Abraham, Muhammad and all the other prophets of the Holy Scriptures. You may be shocked at these words coming from me, but what I've seen has forced me to rearrange much of my thought patterns previously held, to toss aside some of my previous conclusions. For during the past 11 days, I've eaten from the same plate, drunk from the same glass, slept on the same rug, and prayed to the same God. With fellow Muslims whose eyes were the bluest of blue, whose hair was the blondest of blonde, and whose skin was the whitest of white. We are truly the same because their belief in one God has removed the white from their minds, the white from their behavior, and the white from their attitudes. Wearing the ihram garb of a pilgrim, I made the seven circuits around the Kaaba. I drank from the sacred well of Zemzem. I ran between the hills of Safa and Marwa. I stood on Mount Ararat and with my brothers proclaimed, I come, O Lord, I come. God is great. Lead us, O Lord, in peace. And for the first time in my 39 years on this earth, I stood before the Creator of all and felt like a complete human being. Sincerely, El Hajj Malik El Shabazz, Malcolm X.
شيء جميل جدا. الواحد يا أخي يشتاق للكعبة ويشتاق لزيارة بيت ربنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فعلا يعني مئات الآلاف كتافهم في كتاف بعض بيعبدوا رب واحد على طريق نبي واحد بكتاب واحد، شيء في منتهى الأخوة والقوة. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ده الحال اللي عاش بيه مالكوم إكس الكام يوم دول في الجزيرة العربية، وبعت الجواب بقلبه لمراته ويوصل لأصحابه، أصحابه اللي كانوا معاه في أمة الإسلام. وهو بيقول لمراته أنا عارف أن أنت هتتصدمي من كلامي، لأن إحنا مش صعب أن الواحد يغير حياته بالطريقة دي، لكن اللي بيتعلم عنده القدرة أنه يفتح قلبه لتغيير ربنا يريده منه. فإذا مالكوم إكس يغير اسمه لمالك شباز زي ما حضراتكم شفتوا ويرجع أمريكا، يرجع أمريكا عشان يأسس مؤسسة الاتحاد الأفريقي الأمريكي أو منظمة الاتحاد الأفريقي الأمريكي اللي بتعارض أفكار أمة الإسلام، أمة الإسلام اللي بيدعي زعيمها إليجا محمد إن هو رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الإعلام الأمريكي يقف ضده، لأن الإعلام الأمريكي كان فاهم إن أمة الإسلام هذه المنظمة بتدعو لشيء غير الدين، فكانوا بيساندوا إليجا محمد وانتشر زي ما أنت عايز. أول ما رجع مالكوم إكس مالك شباز بقى رجع بالمفهوم الصحيح للتدين، فإذا بالإعلام الأمريكي يقف ضده. لكن الدعوة البيضاء اللي سابها سيدنا محمد أقوى من أي إعلام، وده اللي حصل دلوقتي. شوف الإعلام العالمي كله واقف ضد الإسلام وبيوصفه بالإرهاب، وللأسف شريط بعض المسلمين المتشددين بيأكدوا على المعنى ده بأفعالهم المتشددة، لكن الإسلام بينتشر ومئات بيخشوا في الإسلام في العالم كله يوميا. سبحان الله، إسلام المسلمين مش متقدمين، والإعلام ضد الإسلام، وفيه في أفكار إرهابية عند بعض المتشددين المسلمين، والإسلام برضه بعون الله وبقوة بصمة سيدنا محمد العظيم صلى الله عليه وسلم بينتشر. وده اللي حصل، رجع مالكوم إكس يكمل دعوته، فإذا بولس، ولس ده ابن إليجا محمد، يسلم على إيد مالكوم إكس ويخش في الفكر النبوي السني الرحيم، ويترك أمة الإسلام ويترك إليجا محمد. وإذا مالكوم إكس يتعرف على كلاي الملاكم المشهور الأسود، ويسلم على إيديه ويصبح محمد علي كلاي اللي أسلم على إيدين مالكوم إكس، وبدأ ينتشر الفكر السني المحمدي الرحيم في أمريكا على إيد مالكوم إكس، وبدأ يحصل حرب للعنصرية، حرب فكرية، ويحط مالكوم إكس إيديه في إيد القس الأمريكي مارتن لوثر كينج، وقصته جاية معانا إن شاء الله. مارتن لوثر كينج أحد كبار محاربين العنصرية، لحرب العنصرية الأمريكية بين السود والبيض، وينجحوا مع بعض وينتشر الإسلام التسامحي. وإذا مالكوم إكس في يوم من الأيام في أحد محاضراته في 21 فبراير سنة 1965، اتولد سنة 1925، وهو دلوقتي 1965 يعني عنده 40 سنة، إذا بيه بيخطب في أتباعه، بيخطب في الشعب الأمريكي بالفكر النبوي المستنير الرحيم، فإذا بخناقة تحصل في الصف التاسع في الناس اللي بتسمعه، وكأن الخناقة دي كانت شبه تمثيلية لصرف أنظار الناس ليها، ويطلع ثلاثة كانوا قاعدين في الصف الأول ويضربوه ب16 رصاصة تستقر في جسده، ليسقط مالكوم إكس طالب العلم المتعلم تعلم مستمر، فاتح القلب لتلقي الرسائل الربانية، فاتح الأذن والعقل لتلقي النصائح، الباحث عن الحق ما دام حيا، يسقط صريعا وينتشر خبر اغتياله، ليدخل الناس أكتر في فكره اللي هو الفكر النبوي، في فكره ودينه أفواجا تمسكا بهذا البطل الكبير. وإذا بالقرارات الأمريكية تطلع لوقف إطلاق كلمة نيجرو، نيجرو يعني زنجي، ودي شتيمة بالنسبة للأمريكان السود، يحصل وقف لإطلاق هذه الكلمة، ويطلع قرار باشتراك السود في الانتخابات الأمريكية بعد ما كانوا محرومين، وينجح مالكوم إكس بعد ما مات في الإنهاء على العنصرية والإنهاء على فكر ضال مضل، ألا هو فكر جماعة أمة الإسلام بزعامة من يدعي النبوة اللي هو اسمه إليجا محمد. دي كانت قصة واحد ممن أعتبره قدواتي، الشاب المسلم مالكوم إكس اللي قتل وهو عنده 40 سنة، قتل في السن وقت ما النبي بعث كان عنده 40، وهو قتل وهو عنده 40 سنة. وسبحان الله، سبحان الله على اللي بدأ مش مسلم وده ودور على العلم فاهتدى بنيته الحلوة، لكن المعلومة الخاطئة لمنهج خاطئ، لكنه بسبب تعلمه المستمر هدي إلى صراط الله المستقيم وإلى دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الرحيم صلى الله عليه وسلم. التعلم المستمر، شوفوا يا جماعة، فكركم بمعنى التعلم المستمر، وأنا أتصور أن دي من أهم الحلقات حتى وإن كان الوطن العربي والعالم الإسلامي، ثقافة العلم والقراءة والتأمل، هذه المعاني ممكن ما تكونش قديمة ومش مترسخة قوي، احنا دايما بنحب المواعظ اللي تبكينا أكتر، يعني ثقافة القراءة اللي موجودة برة، وإن أنا مثلا كنت في أمريكا من سنة واقف في طابور بشتري فطار، فإذا الطفلة عندها 9 سنين وأنا صورتها حتى بتليفوني ماسكة كتاب وهي واقفة. مش مجرد إن الكبار، مش اللي هو كل واحد يركب مترو الأنفاق ولا قاعد مستني حاجة، الكبار بيقروا، حتى الأطفال الصغيرين. ودي أمانة على اللي بيربي، إنه يربي على ثقافة القراءة، وأمانة على الكبير. مفيش حاجة اسمها بعد ما شاب ودوه الكتاب، أيوه حتى لو شبت روح الكتاب، مش كتاب قوي دلوقتي في اغلب البلاد، بس امسك كتاب على الاقل، او اسمع، او افتح قلبك لتلقي التعليمات والرسائل الربانيه. عيش بثقافه التلميذ. اقول لك ليه؟ يا جماعه، اللي ما بيتعلمش تعلم مستمر ده شخص بيعجز بدري، لان الحياه بتجري، والحياه بتجري، والتقدم والمتغيرات كتيره جدا، واللي كان ينفع زمان ما ينفعش دلوقتي. وكل الحضارات الكبيره بتقول العلم هو اساس نجاح الشعوب. يا جماعة دي سنة النبي، وقل رب زدني علما. دي مش حضارة أجنبية يا عم، خليهم يتعلموا، ليهم الدنيا ولينا الآخرة. لأ، ده طلب العلم فريضة على كل مسلم كما في الحديث. ده سيدنا محمد سيد من استمروا في العلم صلى الله عليه وسلم، يقول كما في البخاري كان يقول سيدنا جبريل: ما لك لا تأتينا أكثر مما تأتينا. جبريل كان معلم النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في القرآن: علمه شديد القوى. من شديد القوى سيدنا جبريل، فكان بيقولوا مش تيجي أكتر ما بتنزل. فنزل قول الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. مش بمزاجي يا محمد، أنا منزلش أقول لك حاجة إلا لما ربنا يقول لي، كما في صحيح البخاري. علشان كده سيدنا أحمد بن حنبل، كلمة دي يا جماعة عايز تتحفظ، أنا عارف إن في بعضكم حافظها، لما كان يتسأل بعد ما كان كبر في السن وأصبح من كبار العلماء: هو أنت ليه لغاية دلوقتي ماسك كتاب وماسك قلم وعمال تكتب؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة، هفضل أتعلم وأقرأ وأكتب لغاية ما أدفن، عشان أروح عند ربنا وأنا عمال بعلم وأتعلم، بتعلم معلومة جديدة وأعلمها للي ورايا، عشان اللي ورايا ينقلها لغاية ما توصل العلوم لكل من بعدنا، فناخد إحنا ثواب هؤلاء هذه الشعوب. علشان كده قال صلى الله عليه وسلم: واسمع، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. تاني، إن الله، صلاة ربنا علينا رحمة ومغفرة، وملائكته، صلاة الملائكة عليك طلب الهداية والمغفرة، وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة والحوت بيصلوا، يعني بيدعوا لمعلم الناس الخير. وأنا أقول لك على حاجة، صعب أنك تعلم وانت فاقد العلم. وانا ما بقولش العلم، وانتوا عارفين يا جماعه العلوم تنقسم لنوعين من العلوم، والاثنين اسمهم علوم دينيه: العلم الشرعي الفقه والحديث وبسائر العلوم، والعلوم الحياتيه الطب والهندسه والتسويق والمبيعات. الاثنين جنب بعض دي اسمها العلوم الدينيه. يعني ايه العلوم الدينيه؟ يعني اي شيء يرضي ربنا تتعلمه ده اسمه دين، واحنا ديننا داخل في كل تفصيله من حياتنا. فلما تتعلم علوم شرعيه تعلمك ازاي تصلي وتصوم وتقرب لربنا سبحانه وتعالى، وتتعلم علوم حياتيه في تخصصك وغير تخصصك كمان، اعرف كويس انك انت بتعمل دين تؤجر عليه وتحاسب عليه يا خليفه الله في الارض. وبعدين خد بالك، عيب ان بيل جيتس عنده 4 دكتوراه يا جماعة، أخذ دكتوراه سنة 2000 من هولندا، دكتوراه شرفية طبعا عشان أثره في العالم، 2000 من هولندا و2002 من السويد و2005 من اليابان و2007 من أمريكا، 4 دكتوراه، بس كانش عنده شهادة جامعية، لأن بيل جيتس نبغ قوي في التكنولوجي الإلكترونية والكمبيوترز، وكانش لسه اتخرج. فسنة 2007 بعد ما أخذ قوة، أخذ لقب فارس من ملكة بريطانيا، لقب ده كبير جدا يعني في أوروبا وأمريكا، إذا ببيل جيتس ياخد قرار إنه يكمل تعليمه عشان يبقى عنده شهادة جامعية، فإذا بيه يخلص كلية حقوق. بيل جيتس كلية حقوق على فكرة يا جماعة، وكان أبوه قاعد في حفلة تخرجه وقال له: شفت، مش قلت لك حتى بعد ما أصبح أغنى واحد ملياردير رهيب وأغنى واحد في العالم برضه هيبقى عندي شهادة تعلم مستمر. وأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا في صفات عمار الأرض، احفظوا دي يا جماعة. عمار الأرض، أي واحد من معماري الأرض، يعلم كل شيء عن شيء ويعلم شيء عن كل شيء. تاني، عمار الأرض يعرفوا كل حاجة في تخصصهم، يعني جايب تخصصه لغاية آخر حاجة، ويعرف شيء عن كل شيء، ومصر أنه يتعلم وبيدور على معلومات في الاقتصاد وفي السياسة وفي الرياضة وفي الطبيخ وفي كل حاجة. على فكرة سيدنا محمد كان كده صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كان لما تتكلم معاه تلاقيه يعرف في كل حاجة عليه الصلاة والسلام. وده بيورثه النبي، أن تعلم كل شيء عن شيء وأن تعلم شيء عن كل شيء. عشان كده لو أنا بشتغل في الإعلام المفروض أدرس إعلام وأفهم إزاي أطلع قدام الكاميرا وأتكلم مع حضراتكم. لو أنا بتعلم علم شرعي عشان أنقله للناس لازم أذاكر وأتعلم وأخد شهادة ورا شهادة حتى أعلم كل شيء على قد ما أقدر طبعا، حتى أعلم كل شيء في تخصصي وأعلم شيء في غير تخصصي في كل تفاصيل الحياة. ودي وأنا وأنت محتاج، عشان تبقى عارف لكده محتاج لو أنت بلدك فيها اختيار رئيس قادم تدرس أو تتعلم بعض أصول السياسة عشان تفهم يعني إيه رئيس وإيه اللي مطلوب منه. لو في مجلس شعب تفهم بيعمل إيه مجلس الشعب ده، وما أنت بتنتخب إزاي وبتأيد إزاي، ولا هو من غير أمانة ممكن ننجح واحد ما يكونش يستحق حاجة زي كده ونحاسب أمام الله عز وجل. لو أنت محتاج تفهم، لو أنت لسه متخرج جديد وبتشتغل بتبيع حاجة أو بتشتري حاجة أو تاجر، محتاج تفهم فقه البيوع عشان ده تخصصك، ده المفروض تعلم فيه أغلب الأشياء، تعلم كل شيء عن هذا الشيء. محتاج لو أنت بني آدم عايز تتقدم، التقدم أصل التقدم جنب العلم حاجة اسمها إدارة الوقت، لأن الإنسان بيعمل يا جماعة نجاحاته في الوقت. فأنت كل ما تتعلم إزاي تدير وقتك، وأنا اتعلمت معلومة في الوقت شقلبت حياتي، شقلبت حياتي يا جماعة. اتعلمت تصنيفة للوقت خلتني بعد كده وأنا هعمل إيه دلوقتي، هو في أنهي تصنيف من تصنيفات الوقت. عرفت إن الوقت بيتقسم لأربع مستويات، حاجات بتعملها مهمة وعاجلة، يعني مثلا عندي حلقة بكرة أصورها دي مهمة وعاجلة عشان ده شغلي وحياتي ورسالة حياتي، فدي مهمة وبكرة، فدي أهم حاجة تحطها في الوقت دلوقتي. وفي حاجات مهمة لكنها غير عاجلة، زي مثلا شهادة الدكتوراه بحاول أعملها، الامتحان لسه بعد فترة، حاجة مهمة لكنها مش بكرة، فأنا حطت لها خطة بعون الله سبحانه وتعالى، فهي مهمة لكنها مش بكرة، فتتحط لها خطة. لكن الحلقة اللي هصورها مثلا بكرة دلوقتي لازم أخلصها، أو أنت عندك امتحان بكرة أو انترفيو لازم تجهز دلوقتي. ففي حاجة اسمها مهم وعاجل، حاجة اسمها مهم وغير عاجل. على فكرة التصنيفة دي تفرق السماء والأرض، أنت بتعمل إيه دلوقتي وتعمل إيه بكرة. وحاجة اسمها وحاجة تانية اسمها عاجل لكنه غير مهم، زي إيه؟ زي مثلا أنت مشغول في شغلك ودراستك بس في ماتش، الماتش عاجل لأن الماتش بعد ساعة، لكنه مش حاجة مهمة في مصير حياتك، فساعتها تحطها في المرتبة التالتة. وحاجة تالتة وحاجة رابعة ولا مهمة ولا عاجلة، عايز تشتري حاجة تلبسها ومش فارقة معاك قوي، ممكن بكرة ولا بعده ولا بعد بعده عندك غيرها كتير، دي غير مهمة وغير عاجلة. فمهم وعاجل، مهم وغير عاجل، عاجل لكنه مش مهم، وغير مهم وغير عاجل. رتب أولوياتك على كده، هاي دي معلومة والله هتخلي إنتاجيتك في وقتك وفي شغلك وفي دراستك حتى في استمتاعك بوقتك لنفسك أكثر استمتاعا. جرب المعلومة دي، هاي دي معلومة. تصور لما تتعلم أكتر في إدارة الوقت وتتعلم أكتر في تخصصك قد إيه تفرق في سعادتك وإنجازك في حياتك. ودي السنة النبوية، السنة النبوية إن الإنسان يبقى دايما وقل ربي زدني علما. صلوا على سيد العالمين والمعلمين، نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أنت نبوي محمدي بتدور على اتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والسير على خطاه عشان تحشر معاه عند حوضه صلى الله عليه وسلم. لو أنت كده وصادق في كده، دعوة النبي الأساسية اللي ربنا وصى بيها وقل رب زدني علما، رب زدني علما، علما في أي حاجة، أي معلومة نافعة تنفعك في حياتك وأخرتك. علشان كده أنا عايز أقول لحضراتكم أن أنا النهاردة جاي أتكلم عن مهارة هي أصل حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصل حياة الصالحين، البحث دائما عن المعلومة النافعة. المعلومة دي ممكن تيجي من نصيحة أو درس أو شريط أو كورس تسمعه، المعلومة دي ممكن تيجي من تأمل تتأمله في أحداث الحياة، لأن لله عز وجل كتاب اسمه الكتاب المنظور، صفحة الكون وأحداث الحياة. وأحداث الحياة اللي بتحصل لك من ابتلاءات، مصائب أو نعم، عطاء أو أخذ، خفض أو رفع، عزة أو ذلة، نصيحة أو مشكلة تحصل لك بينك وبين أي حد، ما هي إلا فعل من أفعال الله يصرف الله فيه أقدارك عشان يعلمك ويبني شخصيتك ويكون قلبك وطموحاتك وأحلامك وشخصيتك. بيختلف من واحد للتاني لاختلاف تصريف الله لشؤونك وأقدارك عن غيرك. علشان كده افتح قلبك، افتح قلبك وافتح ودانك ودور على العلم النافع المسموع والمقروء والمفهوم من أفعال الله وأفعال العباد. أنا قبل ما أقول لكم إيه العوائق اللي بيننا وما بين التعلم المستمر، مهارة النهاردة اللي كان صاحبها أحد قدواتي أنا شخصيا مالكوم إكس، معايا صورتين. الصورة الأولانية للحاجة عائشة، أنا عايز الحقيقة أعرض الصور دي على حضراتكم وعلق عليها تعليق. يعني صورة الحاجة عائشة، هي ست عدت 60 من عمرها، لغاية سن 56 هي جزائرية، ما كانتش تعرف تقرأ وتكتب، وبعدين راحت تزور مرة المقابر وشافت الناس مدفونة، فحست إن هي مش عايزة تنزل تحت الأرض لربنا وهي ما قرأتش وكتبت وكان ليها علاقة بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. فأخذت قرار بعد سن 56 تتعلم القراءة والكتابة. الحاجة عائشة فوجئت إن بيلف عليهم في بيوتهم مجموعة من المدرسات، شوف اللي عايز ربنا بيهديه، مالكوم إكس كان عايز وربنا خد بإيديه، والحاجة عائشة ده اللي حصل، لف عليهم مدرسات من المسجد القريب عشان يعلموا الناس اللي ما بتقرأش وما بتكتبش محو الأمية. بتقول رحت معاهم المسجد وبدأت من اليوم ده وعندها 56 سنة إنها تتعلم القراءة والكتابة. بدأت تتعلم، بتقول ففي أول سنة تعلمت الحمد لله، ومع أول سنة كنت بقرأ كتاب ربنا، حلمي حياتي إن أنا أتعلمه ويكون لي صلة بربي عن طريق كتابه وكلامه في أول سنة بعد محو الأمية، وحسيت إن أنا عايز أعمل حاجة بإيدي، أنا عشت طول عمري ما كتبت حاجة، نفسي أعمل حاجة نافعة، فقررت إن أنا أكتب آيات الله بإيدي، فجبت كراسة كانت 40 صفحة هي بتقول، وكتبت فيها أول بدايات القرآن الفاتحة، بصيت في الفاتحة كده دي بإيدي أنا. خد بالك واحنا عندنا 60 سنة دلوقتي تقريبا أول مرة تكتب، فتكتب الفاتحة ده شيء يعني هزها وخلي جسمها أشعر كده، ده إيدي هي اللي كتبت كلام ربنا. بتقول من ساعتها تكون جوايا إرادة فولاذية إني أكتب المصحف كله بإيدي. أحد أحلام حياتها وهي ست ممكن تبقى جدة، بتقول قعدت 13 شهر أكتب في أول مصحف من كلام الله عز وجل. 13 شهر، سنة وشهر بتكتب مصحف. أول ما شافته كانت كل ما تكتب جزء تعرضه على المعلمات فيصلحوا لها الخط ويصلحوا لها التشكيل، لغاية ما خلص أول مصحف بتقول ده اداني طاقة أكتب مصحف تاني، فالمصحف التاني خلص في 5 شهور بس، 5 مصاحف الحاجة عائشة كتبتهم بإيديها. وزنهم قد إيه؟ دي مش مطبعة من مطابع الملوك أو مطابع البلاد، دي واحدة بإيديها بتكتب، كتبت كم حرف وقرأت كم مرة ولسانها نطق كم مرة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان حرف القرآن بعشر حسنات. فرضي الله عن السيدة عائشة، يعني صاحبة قصة النهاردة، ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة. الصورة الثانية اللي معانا صورة طفل، الطفل ده هتشوفوه قاعد على الأرض، قاعد على الأرض قدامه كلينكس، مناديل بيبيعها، وظهر إنه بيساعد أبوه وأمه، واضح إن هم فقراء، لكنه كان في مدرسة الصبح فبيعمل الواجب. وشوفوا يا جماعة، اللي بيحب العلم بيتعلم، واللي عايز يتعلم ربنا هيعلمه وهيرفع شأنه. وأنا بهدي الصورة دي لكل ولد وبنت أو شاب أو فتاة ما بيذاكرش وهو فاكر إن تقصيره في المذاكرة ده تقصير في شيء من أشياء الدنيا، بيصلي وما بيذاكرش، هقول له أنت موفق في الصلاة مع الله وتارك لنوع تاني من الصلاة اسمه طلب العلم. سيدنا عمر بن الخطاب عذرا ما كان قاعد في المسجد وجاله واحد أظن سيدنا أبو موسى الأشعري أو معاذ بن جبل، وقال له يا عمر عايز أسألك على مسألة في العلم. قال له وإحنا بعد العشاء ده وقت نوم، قال له طب هنقعد نتكلم شوية، فقعد مع عمر بن الخطاب، ففضلوا قاعدين من العشاء لقبل الفجر بشوية، فمعاذ أبو موسى الأشعري قال لسيدنا عمر يلا عشان نصلي قيام الليل، قوم يلا نصلي. فقال إنا في صلاة. مش احنا بنذاكر مع بعض حاجة في العلم دلوقتي؟ احنا بنصلي، ولما الفجر يأذن نسيب العلم ونروح نصلي الفجر، لكن ما نسيبش العلم لقيام الليل، احنا أصلا بنصلي. وقالها الشافعي، قالها الشافعي رحمه الله أن إحياء الليل في طلب العلم أشرف عند الله من النافلة. أشرف أنك أنت تصلي نافلة تحيي الليل في طلب العلم. فأنا بقول لكل واحد ما أثر في المذاكرة، أنت ما أثر في الصلاة التي بينك وبين الله، صلة العلم التي أمرك الله بها جل في علا. وقل رب زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عشان كده أنا بطلب من حضراتكم نراجع نفسنا في التعلم المستمر، فتح الذهن لتقبل الرسائل الربانية، وفتح العقل والقلب والعين والأذن للعلوم الجديدة، تعلم كل شيء في شيء أو عن شيء، وتعلم شيء عن كل شيء. تخصصك تجيب أخره في المعلومات، ودايما تقعد تقرأ سواء في الوقت الفاضي. الناس يا جماعة اللي بتبقى في الوقت الفاضي في شغلها بتقرأ وردها، ما تقراش قرآن في الشغل، اقرأ كتاب في شغلك، في تخصص شغلك عشان تطور نفسك. اقرأ كتاب في مهاراتك، لو انت قاعد فاضي في الشغل اقرأ كتاب يزود مهاراتك وإتقانك وكفاءتك في الشغل عشان تحلل لقمة عيشك. ما تقرأش القرآن في الشغل، القرآن وقته لما تروح البيت، عشان تعرف كل شيء عن تخصصك وتعلم شيء عن كل شيء. افهم سياسة، افهم اقتصاد، دور على حد بيتكلم في السياسة كويس زي دكتور معتز عبد الفتاح مثلا وغيره طبعا من السياسيين المحترمين، واسمع له حاجات شرايط، خش على اليوتيوب افهم منه نقاط في برنامجه كان اسمه ألف به سياسة، أنا شخصيا بسمعه بانتظام، واللي بيفوتني بعض اسمعه تاني لأنه بيديك أسس السياسة وانت محتاج تفهم الكلام ده بالذات أثناء الربيع العربي والثورات. افهم شوية اقتصاد في الشغل، اتعلم اتعلم. طب أسألك سؤال، خليني قبل ما اسالك السؤال ده بلاش، خليني اقول لك تيجي نشوف تولا. تولا ده صاحبنا من بلاد جنوب شرق اسيا، شاب رجلي مقطوعه لكنه عايز يكمل تعليمه، بل عنده طموحات اكبر في التعليم، مش هحرقها عليكم، عايزكم تروحوا تشوفوها. تولا هو ممكن يبقى بيسموه في عرف البني ادمين عاجز، لكن العجز عجز القلوب مش عجز الابدان. تعالوا نروح لواحد ما عندوش أي مقومات يتعلم عشانها أو بسببها لكنه بيحب العلم. يلا نروح نشوفه، وصلوا على المعلم صلى الله عليه وسلم.
Peace with knowledge is the life has no light and no choices. My dream is to build a school for the children in the village. But going for my dream is not easy. The first person who tell me that is doctor. Because of bone cancer, my right leg has to leave me. Going for my dream is difficult. Actually, going anywhere has become difficult. I will keep going. I will not give up my dream. Will not give up.
اللي عايز يعمل حاجة بيعملها يا جماعة. تولا كان ليه حلم، وحلمه مش عارف يحققه إلا بالعلم. وعلى فكرة أغلب الناس اللي تعثرت في تحقيق أحلامها مشكلتها قلة تجميع المعلومات لتحقيق الحلم ده. وأغلب الناس المؤثرة اللي في الدنيا قد لا يكونوا يحملوا شهادات كبيرة على مستوى الشهادات، وإن كان الشهادة ده أصلا من أصول العلم، لكنه على الأقل بيدور في كلام الناس على المعلومة الجديدة. بيقرا الجرايد، على الاقل حريص ان هو ما يفوتش اسبوع من اسابيع عمره. وعايز اقول لك يوم سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول انه لو مر علي يوم لم اتعلم فيه شيئا جديدا لم احسب هذا اليوم من عمري. خد بالك، الصالحين كده اللي ماشيين على خطى النبي عليه الصلاه والسلام، والناجحين كده على راسهم بيل جيتس، البرت اينشتاين، كان من الناس اللي تعثرت قوي في بدايه حياتها في العلم، لكنه بالعلم صار واحد من كبار من أثروا في الأرض وعمروا الأرض ومن عظماء المخترعين في العالم. عشان كده خد بالك، هي القرار إذا كنت عايز تبقى من الناجحين ومن عمار الأرض، محور الإعمار في العلم سواء في تخصصك أو في المعلومات العامة اللي تخليك إنسان نافع وليك كده إيه فايدة وانت قاعد في وسط الناس. طيب سألكم سؤال، تتصور إيه المعوقات اللي بينك وبين انك انت تبقى دائم التعلم؟ اولا قبل ما اكلمك على المعوقات، في معوق عام في الوطن العربي والاسلامي، قله الاهتمام بالعلم عموما، بس ده مش هحسبه من المعوقات لان المعوقات دي معوقات شخصيه نحلها مع بعض. في معوق عام في الوطن العربي والاسلامي، فكره القراءه والاهتمام بالقراءه. وانا ليه ما ذكرتش المعوق ده في المعوقات؟ لان ده مش حجه يا جماعه، مش حجة أن الوطن العربي والإسلامي ما تربناش في مدارسنا على أهمية القراءة والعلم، والمدارس الأجنبية بس هي اللي بتربي أولادها على كده سواء بره أو هنا. احنا عايزين يا جماعة ما ناخدش معوق عام يبقى معوق شخصي. ما أقولش الوطن العربي ما فيهوش اهتمام بالعلم، دي طريقة احنا لازم نلغيها. انت هتتحاسب لوحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنا عايز أتصور نفسي واقف بين إيدين ربنا وربنا بيقول لي عملت إيه فيما علمت؟ أقول يا رب أنا هو إيه اللي علمته أصلا؟ يقول لي عملت إيه في الآية اللي أنت كنت تعرفها؟ وقل ربي زدني علما. عايزك تغمض عينيك وتروح يوم القيامة كده وتقف بين إيدين ربنا وربنا يقول لك عملت إيه في قل ربي زدني علما؟ كنت عشت إيه؟ عشت إزاي على الآية دي؟ تعال نخش في الموضوع على طول. عندنا معوقين كبار يقفوا بيننا وما بين الاستمرار في طلب العلم عموما، أي علم، علم دنيوي حياتي أو علم شرعي. رقم واحد حاجة اسمها الاستغناء، اتنين فقد مصادر التعلم. خلينا في الأولانية، الأولانية رقم واحد، يعني إيه الاستغناء؟ الإمام الشافعي بيقول يا جماعة لا يتعلم مستكبر ولا مستحي. العلم بيقف قدام شخصية المستكبر أو اللي مكسوف يسأل. وأنا عايز أقف قدام يعني إيه واحد مستغني عن العلم. بصوا يا جماعة، في حاجة اسمها الجهل البسيط وحاجة اسمها الجهل المركب. الجهل البسيط ألا تعلم لكنك تعلم أنك لا تعلم. أنا مش فاهم بس أنا معترف أن أنا مش فاهم، عندي لا مبالاة وإهمال أن أنا ما بتعلمش، لكن أنا قاعد في وسطك وعارف أن أنا مش عارف، فده اسمه الجهل البسيط. وفي حاجة تانية اسمها الجهل المركب، أني لا أعلم وأنا لا أعلم أني لا أعلم، يعني أنا معرفش ومش واخد بالي أني معرفش، وقاعد في الكرسي بتاعي وعمال أنظر وافتي واتكلم عشان أنا متكبر. متكبر ومش عايز أعترف أني ما بفهمش في الموضوع ده. وأسوأ شيء في الدنيا اللي يعيش بالطريقة دي بيعيش عجوز. العالم بيتقدم ويتطور وهو لسه واقف في الجيل بتاعه، وممكن يبقى شاب عنده 25 سنة وعجوز. الحياة مختلفة والتكنولوجيا زايدة والعلوم، وبيغلط غلطات في تعاملاته مع الناس بسبب انه مش متعلم يعني ايه ذكاء اجتماعي. يا جماعه العلوم دي لازم نتعلمها، والعلوم دي موجوده في كل حته وبملاليم. عشان تبقى عارف، انت لما تخش على الانترنت وتكتب كده الذكاء الاجتماعي وتقرا في تلت ساعه ازاي تفهم اللي قدامك. انا كتير من اصحابنا اللي بعتولي في حلقه مقاومه الاحباط بعتولي رسائل على اسباب الاحباط، ومن الناس اللي بعتت لي على الفيسبوك حد بيقول لي بتضايق جدا جدا لما اتعامل مع حد وما يفهمنيش ويسيء بي الظن. طب وانت الموضوع ده مكرر؟ ايوه مكرر، كل ما اتعامل مع حد بيسيء بي الظن. انا اتصور بدون ذكر اسم صاحب السؤال، اتصور ان المشكله مش في الناس، اتصور احنا محتاجين نتعلم انماط الشخصيات واتعلم عن نفسي انا ايه عيوبي. يا جماعه انا مش بتكلم ان احنا يلا يا جماعه اطلعوا بعد ما تخلص الحلقه اتعلموا علم الحديث والفقه، بس لازم تعلم يعني ايه ازاي ما تبقاش مدب وتتكلم مع ناس بألفاظ تضايقهم وتجرح مشاعرهم. ازاي تتفهم واحد يكون بيقول كلام معناه مش واضح، تفهم هو قصده ايه من غير ما يحصل سوء تفاهم بينكم بعض؟ الكلام ده اسمه ذكاء اجتماعي. ازاي تعبر عن اللي جواك من غير ما يحصل لك لخبطه فتصاب بالاحباط؟ طرق التفاوض والكلام دي معلومات مش ممكن تكون شاب عندك 22 و23 سنه وداخل سوق العمل مش عارفها. اوعى تأثر وتقول انا مستغني مش فارقه معايا. مش ممكن تكون انسان مسلم بالغ عاقل ومقصر، انا وانت بتكلم نفسي معاك، فانك تسال مثلا، هو لما النبي صلى الله عليه وسلم اتسال اي الايمان افضل، شوف الصحابه كانوا بيدوروا على التعلم المستمر، يروح النبي يقول له اي الايمان افضل يا رسول الله؟ طب انت عارف اي افضل الايمان يا رسول الله؟ اي الاسلام افضل؟ عارف افضل الاسلام؟ خد بالك سيدنا محمد قال الكلام ده عشان يبقى حجه لينا مش علينا، عشان تتعلم انت الكلام ده فتعمل العبادات والافعال اللي هي افضل الافعال عند الله. لما واحد يروح لسيدنا محمد يقول له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فقل لي شيئا أتشبث به، عارفه؟ عارف إيه الحاجة اللي لو مسكت فيها تمسك في الإسلام كله؟ فاكر لما واحد قال للنبي يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عليه أحدا بعدك، قل لي كلمة تخليني مسلم صح من الآخر، ما أسألش حد بعديك. عارف إيه إجابة النبي؟ إحنا محتاجين. اوعى حد يكون يا جماعه مستغني وفاكر ان هو اتعلم، وانت بتقابل ناس في حياتك كده فاكر انه عارف ومصر انه ما يصدقش انه مش عارف في اي مجال من المجالات. لذلك ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك وما تفوتش يوم او اسبوع الا وانت بتزود. وانا هقول لك واحنا جايين دلوقتي وفي الكلام هقول لك تعمل ايه عشان تكتسب التعلم المستمر. تاني معوق فقد المصادر. احنا يا جماعه تربينا جزء مننا تربى انه ما يعرفش لو محتاج يتعلم يروح فين. عشان كده ناس كتير بتيجي تسال هو انا لو عايز اتعلم عايز يبقى عندي شيخ اتعلم اروح فين واتعلم ازاي؟ ناس كتير تقول هو انا في سني ده اتعلم ايه؟ لازم تبقى عارف كويس قوي ان في حاجه اسمها في التربيه خصائص المرحله. لو انت في خش واسال ودور واكتب على الانترنت واعمل سيرش، اكتب خصائص المرحله. لو انا شخص في الكليه ايه اللي المفروض اتعلمه؟ بتعرف تكتب سي في بتاعك؟ تعرف تكتب سي في بطريقه تشد تجذب الشخص اللي عايز يعينك؟ طب اسالك سؤال، عارف ايه المهارات اللي المفروض تتوفر عند الشخص اللي بيتخرج عشان يتعلم يبقى انسان فعال في سوق العمل؟ عارف ايه المهارات دي؟ ولو مش عارفها او لو عرفتها عارف المصادر؟ المشكلة اللي واقفة بيننا وبين التعلم إن مش عارف المصادر. وسامحني أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا مش هقدر أساعد هنا. يعني إيه مش هقدر أساعد؟ يعني أنا النهاردة بتكلم وأنا قاعد في مصر، ممكن أقول لك الأزهر الشريف هو مصدر العلم الشرعي الموثق المسند، ممكن أقول لك في بعض المساجد اللي أنا عارف أسميها كورسات بتتاخد رخيصة زي زدني مثلا أو زاد زدني في جامعة في جامعة في جامعة ربع العدوية، زاد في جامعة الصديق، بعض المساجد الأخرى. لكن الوطن العربي والعالم بيسمعني دلوقتي، أنت لازم تدور. وفقد المصادر بيعمل إحباط سواء في العلم الشرعي أو العلم الحياتي. لكن أنا لا أتصور أن الإنسان لو نزل مكتبة وحوش من فلوسه ونزل اشترى كتاب، الكتاب ده هو بابك إلى الله وصديقك اللي هيشفع لك يوم القيامة العلم النافع. ففقد المصادر هو عائق لكنه مش حجة، لأنك تقدر تدور على المصادر بإيديك. فأنا بقول للناس دلوقتي اللي بيسمعوني، إذا كان فقد المصادر عائق لكنه مش حجة، اللي عايز هينزل يدور. هسيبكم تصلوا على سيد المعلمين، شكرا على الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. حاجة أخيرة في موضوع فقد المصادر ده، اللي أنا قلت لكم يا جماعة حدش يعرف يساعدك إلا قرارك. سيدنا جابر بن عبد الله الصحابي المشهور كان عايش في المدينة. بص البحث عن المعلومة والبحث عن مصدر المعلومة، أنا عايز أتعلم عشان ما يبقاش فقد المصادر هو أحد عوائق التعلم. اللي عايز حاجة بيعملها يا جماعة. قال بلغني أني سمعت حديثا عن أحد أصحاب رسول الله لم أسمعه من قبل. في حديث عند واحد من أصحاب النبي أنا سمعت أنه هو يملك هذا الحديث وأنا ما سمعتوش قبل كده. قال فاستجلبت بعيرا، جبت جمل ووضعت عليه الزاد أكل وشربي ولبسي ورحلت له شهرا إلى الشام. شهر إلى الشام راكب سيدنا جابر بن عبد الله عشان يروح يسمع الحديث ده من واحد من الصحابة. قال فلما وصلت أنخت راحلتي، يعني وقفت الجمل بتاعي وخبطت على الباب، فإذا بخادم عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس واحد من كبار الصحابة. فقلت له قل له جابر. فدخل الخادم قال لعبد الله بن أنيس ده جابر. قال ابن عبد الله؟ قال نعم. قال جابر. فخرج عبد الله بن أنيس يتعثر في ردائه، لبس لبس بسرعة فقايم متكعبل من كتر ما أنا صاحبه وحشه، اتفرقوا في الفتوحات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاعتنقني. فقلت له بلغني أنك تروي عن رسول الله حديثا في القصاص؟ قال نعم. قلت ما هو؟ قال عندما ينصب الميزان يوم القيامة ويبعث الناس للحشر بين يدي الله عز وجل، يقول الله عز وجل أنا الديان، أنا الديان، ويحشر الناس حفاء عراء بهما. فقلت ما بهما؟ قال بهما يعني لا يملكون شيئا. فيقول الله أنا الديان، إنه لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله شيء عند أحد من أهل الجنة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله شيء عند أحد من أهل النار. فقال جابر لعبد الله بن أنيس كيف وقد حشرنا بهما، يعني معناش فلوس ولا أي حاجة؟ قال بالحسنات والسيئات. يبقى محدش هيخش النار إلا لما ياخد حقه من أهل الجنة، ومحدش هيخش الجنة إلا لما ياخد حقه من أهل النار. ده الحديث اللي كان سيدنا جابر بن عبد الله ما يعرفوش. فسافر شهر، مش هقول لك راح الأزهر بعيد شوية عن بيته، أو راح معهد إعداد الدعاء عشان يتعلم شريعة، أو نزل في المسجد تحت بيته يتعلم فقه على إيد شيخ المسجد، أو راح الكورس اللي يتعلم فيه إزاي يكون إنسان فعال أكتر ومطور من مهاراته، أو استمع أكتر من مرة لحلقاتنا لو كان فيها شيء نافع بيتكلم عن المهارات عشان يرسخ المعاني اللي بتتقال فيها. بقول لك سافر شهر في الصحراء، شوف بقى التعب قد إيه، وشوف المجهود والعطش عشان يسمع حديث واحد عن سيدنا محمد. فإذا كان العوائق عائقين، رقم واحد الاستغناء، مش فارقة معايا مش عايز اتعلم، أقول لك لأ، خد بالك اتعلم. سيدنا عبد الله بن المبارك بيحضر ل4000 شيخ، فسئل هو أنت ليه بتحضر ل4000 شيخ؟ قال لعلي لم أسمع المعلومة التي فيها نجاتي، أو لعلي لم أسمع الكلمة التي فيها نجاتي. مش يمكن أحضر لشيخ رقم 5000 يقول كلمة تغير حياتي مع الله ورسوله ومع الخلق. فلا تستغني. 2، دور أنت على المصادر وشوف أنت محتاج إيه. طيب أختم معاكم حلقة النهاردة قبل ما نشوف فيديو جميل كده عن التعلم والنجاح، كيف تكتسب. بصوا يا جماعة، ثلاث حاجات منتهى البساطة عشان تعرف تكتسب التعلم المستمر، المهارة والسنة النبوية، وقل رب زدني علما. والحاجات دي يا جماعة مش اختيارية، انت لازم تعيش بيها، لأن هذه المهارة مهارة ثقافة التلميذ، انت عايش بيها طول عمرك من أول ما تتولد وتبدأ تعي لغاية ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. رقم 1 اسمع كويس، رقم 2 تأمل كويس، رقم 3 أضف لمعلوماتك. اسمعوا يا جماعة الحاجات دي خلاصة علماء النفس والتربويين والناس اللي عندها خبرة في الحياة. فاسمعوا يا جماعة، وخلاصة حياة المؤثرين من أول سيد المؤثرين صلى الله عليه وسلم لغاية أنجح الناس زي مالكوم إكس النهاردة. اسمع كويس، استمع لنصائح الناس، استمع لأحداث بتحصل حواليك، اسمع الأخبار، اسمع برامج ممكن يكون فيها معلومات تنفعك. ساعات أنا مرة بقعد كذا مرة أدعى لبعض الجمعيات الخيرية، فيبقى اللي منشئ الجمعيات الخيرية بعض الطلبة اللي في ثانوية عامة. أنا كنت لسه من فترة قعدت مع مجموعة من طلبة كنت بدرس لهم في المدرسة في ثانوية عامة، هم السنة دي وأنشأوا جمعية خيرية غاية في النجاح. الطلبة دول ما كانوش طلبة عاديين، كانوا طلبة بيتعلموا، فاتحين ودانهم لقبول نصائح الكبار، كانوا بيحترموا مدرسينهم، كانوا ناس هم في سن المراهقة والحرية والرفض والتمرد، لكنه اذا كانت دي طبيعته لكنه عايز يتعلم. عشان كده ما اتفاجئتش لما لقيتهم فاتحين جمعيه خيريه وهم لسه صغيرين، وانبهرت من اسبوع بالظبط وقفتني مجموعه من البنات والشباب قدام نادي من النوادي كنت داخل فيه، مجموعه من الشباب والولاد في الجامعه الفرنسيه، الولاد والبنات بينظفوا العربيات. نظفوا العربيات ليه؟ وانتوا في سن الانطلاق والسهر والسفر وانتوا ناس بقى يعني المفروض من عليه القوم يعني، علشان اتفقوا مع اداره النادي هينظفوا العربيات وفي مقابل ان هم ياخدوا فلوس من الناس اللي في النادي يتبرعوا بيها للمناطق العشوائيه. وهم اتحركوا من منطلق ان هم حسوا ان البلد محتاجه وسمعوا عن حال البلد وفهموا حال البلد وحسوا ان ببلاش كلام تنظير كتير وان البلد بتضيع واحنا عايزين نخدم. فلما فتحوا عقلهم وسمعوا للناس اللي بتفهم اتحركوا على طول، ولعل العمل ده يكون سببهم في الدخول على رسول الله عند حوضه صلى الله عليه وسلم. فاسمع، اسمع للي اكبر منك واللي اكثر منك خبره، خليك مستمع جيد. ودايما كانوا يقولوا لنا ربنا خلق لك ودنين وبق واحد عشان تسمع اكتر ما تتكلم، اسمع عشان تتعلم. رقم اتنين، تامل في الاحداث. وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بس تركيبه الايات عامله ازاي؟ تركيبه ان الكون هذه الصفحه العملاقه كتاب الله المنظور، الله بيسير فيه شؤون خلقه ويبعت فيه مراداته ورسائله عشان تغيرك. خليك إنسان متأمل. وربنا في القرآن بيقول معنى الكلام وبعدين هقولك هذه الآية، يقول إن في حكمة الأفعالي اللي هيتأمل فيها هفهمه الحكمة دي، بس اللي يتأمل. قال بسم الله الرحمن الرحيم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللي هيفهم حكمتي وهيفتكرها كويس وهفتح له ذهنه إن يفهم مرادي من المصائب والنعم والابتلاءات والأعطيات هو أولو الألباب اللي مشغل عقله مش مستصغر عقله. فافتح قلبك وعقلك للأحداث وتأمل. الشيء الأخير أضف لمعلوماتك، وعلى فكرة أضف لمعلوماتك دي رقم 3 في كيف تكتسب، ودي وصية النهاردة. اوعى يعدي عليك، أنا عن نفسي بحاول ما يعديش عليا يوم إلا لما أسمع شريط أو أسمع درس أو أقرأ صفحة في كتاب أو أحاول أحضر كورس، ولو ما قدرتش أحضره بجيب الكورس ده وأنزله في العربية وأنا قاعد بذاكر، بس بحاول ما يعديش عليا على قد ما أقدر، ممكن يوم ممكن أسبوع ممكن شهر، كل واحد وقدراته ووقته، بس ما يعديش عليك مراحل من حياتك إلا وإنت بتضيف لمعلوماتك. وأنا بسألك، هو أنت الشهر اللي فات تعلمت إيه جديد؟ ولو ما فيش حاجة اعرف إن دي مش طريقة نبوية، الطريقة النبوية وقل رب زدني علما. لو عايز تتشبه مع بالنبي وتحشر معاه اعمل زي النبي واستزيد من العلم. هفكركم بكيف تكتسب بس بعد فيديو صغير كده أعمله لكم على أحد أكبر أساليب النجاح وأكبر أساليب السعادة. لو ركزت في الوصفة دي هتلاقي أغلب الوصفات اللي فيها وأغلب النصايح مرتبطة بالتعلم المستمر. فاتفرجوا وانتوا بتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
بيقولوا إن في 29 طريقة عشان تفضل دايما مبدع. إيه رأيك تجرب مرة تكتب أحلامك وأمانيك؟ خلي معاك نوتة دايما صغيرة، صدقني أفكارك غالية. اكتب اللي جواك، عبر لنفسك، بلاش تقعد طول اليوم قدام الكمبيوتر لأن عمرك ووقتك غالي. تقعدش تلوم نفسك كتير وتقلل من نفسك، أنت كبير. لو اشتغلت وتعبت طول النهار استريح، ده حقك. واستمتع بشايك ولا قهوتك وانت بتشربها. وبيقولوا اسمع مزيكا تريح أعصابك، بس أنا هقولك اسمع قرآن ولو ربع ساعة كل يوم، وخليك واعي وتابع اللي بيحصل في الدنيا حواليك، وخليك وسط ناس مبدعة بالإبداع معدي، وخد رأي اللي حواليك على فكرة هتستفيد، وساعد كده ومدي إيدك وخليك متعاون، واوعى تيأس، طور من نفسك وتمرن وتعلم. وعلى فكرة من حقك تغلط عشان تتعلم. روح لأماكن جديدة وغير من حياتك، وأجمل حاجة إنك تقعد تعد نعم ربنا اللي حواليك وتقول الحمد لله. استرخي كده وما تفكرش في حاجة في الوقت اللي بتستريح فيه. وعلى فكرة خليك جريء، أحلى حاجة في الدنيا المخاطرة. وكفاية قيود وروتين اكسرها، واوعى تاخد كل حاجة على نفسيتك، خد الأمور ببساطة، ولو جدع تقرأ كل يوم صفحة ومتسيبش وقتك يضيع، حدد وقت معين تخلص فيه دورك، وخليك نفسك، متقلدش حد، شخصيتك حلوة، ولو جيت فكرة على بالك اكتبها لكنز. رتب المكان اللي انت قاعد فيه، بلاش بعترض، وانبسط عشان ربنا بيحب يشوفك مبسوط. حاول تنجز شيء تقف بيه بين ايدين ربنا.
عايزكم يا جماعة تبقوا تتفرجوا على الفيديو ده تاني على الفيسبوك عندنا لما تنزل الحلقة، أو احنا هننزلكم الفيديو ده إن شاء الله تاني مقطوع كده. وفكر كويس، على فكرة في نصايح كتير من النصايح دي كانوا على علمائنا ومشايخنا علموها لنا، بالذات إن أنت تمشي معاك كراسة تكتب فيها أفكارك اللي بتجيلك، في أفكار كنوز تعيشك إنسان سعيد بتيجي في بالك كده كوارد من الله عز وجل. وارد يعني فكرة زي الوحي كده، بس بيسموه الوارد، إلهام من الله. أفكار دي لما تكتبها صدقني ممكن تكون سبب في تغيير حياتك، بس اوعى تطير منك. عشان كده ابن الجوزي الإمام الكبير كان عنده كتاب اسمه صيد الخاطر. صيد الخاطر لما كان يجي له خاطر يقوم يصطاده ويكتبه، وألف كتاب 500 صفحة ولا 300 صفحة كلها أفكار كانت بتجيله. بمناسبة ابن الجوزي، ابن الجوزي إمام كبير بدأ يتعلم وكان بيحضر مجلسه 100,000 واحد. ابن الجوزي من 1000 سنة تقريبا أو من 900 سنة، 100,000 واحد. طب بيسمعوا ازاي؟ ما فيش ميكروفونات. من كتر قوة خطابه كان الناس بتقعد تبلغ بعض، بس كلهم عايزين يحضروا مجلسه من كتر قوة خطابه، وأسلم على أيديه عشرات الألاف. ابن الجوزي بيقول إن أنا كان على فكرة قرأ 20,000 مجلد، حاجة يعني تعقيد يعني، بس والله ما تعقيد ولا حاجة، ربنا بيطوي الأزمنة ويبارك في الأعمار. ابن الجوزي بدأ يتعلم علوم القراءات بعد سن 80، يعني هو اتعلم الوعظ والفقه والحديث وما كانش اتعلم علوم القراءات اللي هي قراءات القرآن بأكتر من قراءة بعد سن 80. كانت فلسفته ايه في كده؟ انه عايز يبعث الى الله وهو عنده المعلومة دي، حتى اذا لقي الله عز وجل يلقى الله وهو من اهل الله، لان اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. وفي يوم من الايام كان الامام الخوارزمي أحد كبار أئمة الإسلام خلاص بيموت في فراش الموت، فإذا بأحد تلامذته يخش عليه، فإذا بالخوارزمي يسأله بعض الأسئلة، عذرا اللي دخل عليه كان شيخ من شيوخه، وهو كان الخوارزمي هو التلميذ، فالخوارزمي بيموت فسأل شيخه في بعض مسائل الميراث، فإذا بالناس اللي حواليه يقولوا له مش مهم تعرف المعلومة دي دلوقتي، أنت بتموت يعني خلاص، يعني روح عند ربنا اشهد الشهادتين اذكر ربنا. قال لهم العلم ذكر، وهذه معلومة أردت أن ألقى الله وأنا أعلمها. يا أخي عايز أروح عند ربنا عندي المعلومة دي في شرع ربنا سبحانه وتعالى. يقولون فتعلمها قبل أن يموت بلحظات، فلما سلمنا عليه وتركنا بيته سمعنا البكاء، يعني أول ما سابوا البيت خلاص علموا المعلومة مشيوا خلاص، سمعوا بقى اللي بيعيط لأن خرجت روحه إلى بريئها سبحانه وتعالى. وأنا بقرأ دلوقتي في بعض رسائل حضراتكم في حلقة مقاومة الإحباط، لأن الحلقة ما كنتش قرأت فيها رسائل كتيرة، وأنا جاي في بالي فكرة كده أن أغلب أسباب الإحباطات بسبب معلومات مفتقدة. فحد هنا بيقول لي، ألاء بتقول لي أني لما بلاقيش تشجيع من الناس بحس بالإحباط. عايز أقول لحضرتك حاجة يا ألاء قبل ما أختم معاكم الحلقة، أن من أكبر المعلومات اللي لازم كل الناس تعرفها أنك لما ما تلاقيش تشجيع من الناس ربنا بيعلمك حاجة اسمها self motivation، ودي من أكبر صفات الناجحين، الشحن الذاتي أو التشجيع الذاتي. الناجحين يا جماعة مش مستنين واحد يقول لهم شدوا حيلكم يا جماعة، الناجحين هم مصدر إلهام التشجيع للناس، بل إن الناجحين النبويين السنيين اللي ماشيين على خطى النبي عليه الصلاة والسلام زي ما سيدنا محمد مش محتاج تشجيع من حد، مكتفي بالله وكفى بالله حسيبا، بس أنا ربنا بيشجعني. وتشجيع ربنا ليا أنه حاططني على طريق التفكير السوي السليم، هو في أحلى من تشجيع أن ربنا يحطك على الطريق الصح؟ علشان كده صاحبة السؤال أنا بقول لها هقولك على معلومة، والمعلومة دي تعلمتها لما قرأت وسمعت وقعدت مع الناس اللي مهتمية بالعلم. لما ما تلاقيش حد بيشجعك اعرف أن ربنا بيكون جواك صفة من أعظم صفات الناجحين، اسمها الشحن أو التشجيع الذاتي، وإن شاء الله نعمل لها حلقة مخصوص، ودي مهارة. حاجة الأخيرة اللي عايز أختم بيها مع حضراتكم يا عمار الأرض، العلم يا عمار الأرض، أضف لمعلوماتك. بوصي من قلبي وصية لنفسي بيني وبينكم كده يا جماعة، نلقى بها الله ورسوله يوم القيامة. ما تفوتش أسبوع إلا وانت حضرت درس، ولو ما حضرتش درس اسمعه لو عندك عربية أو ما عندكش في البيت أو على الإنترنت، اسمع درس، درس في الشريعة في الدين، درس فقهي، درس في الرقائق، واسمع حاجة في تخصصك أو احضر حاجة في تخصصك كل أسبوع، وقل ربي زدني علما. اوعى اوعى يعدي عليك أيام وعقلك زي ما هو، عارف ليه؟ عشان ربنا يؤتيك الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعلماءنا وأساتذتنا علمونا معلومة في منتهى الروعة، قالوا تعلموا العلم فإنكم لا تدرون متى تحتاجون إليه. اتعلم وانت مش عارف المعلومة اللي هتخش لك دي، يمكن فجأة يحصل موقف تضطر تستدعي المعلومة دي تكون سبب نجاحك ونجاتك وفلاحك بسبب المعلومة اللي اتعلمتها قبل كده، وجي الوقت اللي انت محتاج لها. التعلم المستمر، اسمع كويس لمن حولك ولنصائح اللي حواليك، واسمع الأخبار. 2 تأمل في أحداث الكون، الله بيوصل لك رسائل. 3 أضف لمعلوماتك بالكورسات والمعلومات والقراءات، واقرأ 3 ساعة كل يوم. ده كان التعلم المستمر مع مالكوم إكس، أحد كبار من أثروا في العالم كله في منتصف القرن السابق. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سقف السماء سقفي وبديني متدفي، حلمي بعيد وبإذن ربي أوصل لهدفي. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني، طموحي ما بيعرفش حدود، الرضا اللي بيغنيني. ماشي في طريقي ومكمل، ومهما أتعب بتحمل، مؤمن قوي مش هبقى ضعيف، وربنا اللي مقوي. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني، طموحي ما بيعرفش حدود، الرضا اللي بيغنيني. ومكمل ومهما أتعب بتحمل، مؤمن قوي مش هبقى ضعيف، وربنا اللي